يرى في الأيام الحاضرة أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالعبادات ملزمة للمسلم أن يعتقد بها، في حين أنهم لا يرون ذلك بالنسبة للأحاديث المتعلقة بأمور الدنيا، ويرون أن العقل البشري يمكن له أن يحكم عليها بالصحة والبطلان تبعا لتطور الفكر ومكتشفات العلم، ويؤيدون ما يذهبون إليه بحادثة تأبير النخل وحادثة تمرد جيش المسلمين في غزوة بدر عند الماء، كما أنهم يقولون في الصحابة إنهم رجال ونحن رجال، وإنهم خاضعون للنفس والضفط بسلوكهم وأقوالهم شأن أي من الرجال. فالرجاء بيان الرأي في ذلك مع الشبهة.
هذا السؤال كما لاحظت يتضمن نواقي سؤالين، أولهما يتعلق بالرسول عليه السلام وأقواله والتفريق المزعوم بين ما له علاقة بالدين والعبادة وما له علاقة بغير ذلك، والسؤال الثاني الذي يتعلق بالصحابة. ولست أدري ما أراد السائل من الربط بين السؤال الأول والآخر، إلا أن يكون يعني حكاية عن أولئك الناس أن هذه الأحاديث التي ترد عن الرسول عليه السلام مرفوعة إليه، إنما وفيها إشكال أو فيها مخالفة للعلم، زعموا كحديث الذباب مثلا، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه إلى آخره. فلعل السائل يعني بالسؤال الثاني أن مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها في سؤال الأول والتي ليست من أمور الدين في شيء بزعمهم، إنما رواها هؤلاء الصحابة، وهؤلاء الصحابة إنما هم بشر مثلنا فيجوز عليهم الخطأ. فكأنه إذن قصد السائل فيما يشرحه عن أولئك الناس في هذا الزمان أنهم يقولون ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما له علاقة بالدين والعبادة المحضة نحن له خاضعون وله مستسلمون، أما ما جاءنا عنه من غير ذلك مما له علاقة بالكون والفلك والبحار والجبال ونحو ذلك من أمور الطبيعة فنحن لسنا مكلفين ولا متعبدين بالخضوع لها والاستسلام لها لأمرين اثنين. الأمر الأول أننا إذا سلمنا صحة هذه الأحاديث، صحة نسبتها للرسول عليه السلام، فالرسول بشر ويجري عليه ما يجري البشر إلا فيما يتعلق بالدين، وهذه الأمور في زعمهم ليس لها علاقة بالدين، فإذا جاءت مخالفة لما ثبت في العلم والعلم التجربي فحينئذ نحكم بأن ذلك من أخطاء الرسول عليه السلام في الأمور الدنيوية، ومثال ذلك ما جاء في السؤال حديث تأبير النخل. أو يقولون أن الذي روى الحديث ونسبه إلى الرسول عليه السلام هو الصحابي أو من دونه فهو ليس بمعصوم فيكون قد أخطأ، فدلنا على كون هذا الحديث خطأ العلم والعلم التجريبي زعمه. نحن نقول لا شك ولا نحابي نحن في دين الله أحدا ولا نمشي فيما يتعلق بالرسول عليه السلام بعواطفنا، وإنما بعقولنا وعلمنا المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله. نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معصوما في كل شيء، لكنه معصوم في كل شيء أن يقر على شيء من هذه الأشياء وهو مخطئ في ذلك. هنا شيئان يجب التمييز بينهما. الشيء الأول أن الرسول عليه السلام قد يخطئ، ولا حاجة بنا إلى الإكثار من الأدلة على ذلك، لأن القرآن يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. ما الذي لا يفهم من هذا أنه كان الأولى أن لا يأذن لهم؟ إذن هذا خطأ. كذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره، أشياء كثيرة جدا. أخيرا يأتي حديث تأبير النخل، قال له لو تركتم النخل بدون تأبير، يعني بدون تطعيم، كانوا يعرفونه بالتجربة، لكان خرج خيرا مما تفعلونه. وشاء الله عز وجل أن يطبق في هذه الحادثة بعينها سنته عز وجل في النخل، فجاء النخل شيصا، يعني عبارة عن بذرة وقشرة ما فيها لب، ناشف يعني. فجاءوا إليه يقولون كذا وكذا، جينا إليه كذا، قال إنما أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من أمر الله عز وجل فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. انتهى الحديث. فنحن نلاحظ أن قضية تأبير النخل قضية مهنية دنيوية محضة، لا ضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عيب ولا نقص ألا يكون مؤبرا، ألا يكون مزارعا، ألا يكون حدادا نجارا إلى آخره. ليه؟ لأن هذه أمور دنيوية، لكن لما يتعلق بالدين، والدين ليس فقط عبادات كما يزعم هؤلاء الذين يحكي عنهم السائل، الدين فيه أمور تتعلق بالعبادات، وفيه أمور تتعلق بالمغيبات، وفيه أمور تتعلق بنظم يسمونها اليوم في الاصطلاح الجديد بالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية وإلى غير ذلك مما هو معلوم. فالإسلام جاء كاملا، جاء شاملا بكل ما يحتاجه البشر من نظم، فما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك فإذا جاء حديث ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إنه من أمور الدنيا وليس من أمور الدين، مثال مثلا حديث الذبابة الذي ذكرناه آنفا، ومثال ذلك مثلا الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، وهذا منه شيء كثير وكثير جدا. بعد أن يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لا يجوز أن نجعل هذا النوع من أمور الدنيا التي لنا الخيرة فيها، لنا أن نأخذ بها وأن لا نأخذ، أن نصوبها أو نقطعها، لا. والسبب في ذلك من ناحيتين، الناحية الأولى ما ذكرته آنفا، أن الرسول عليه السلام إن أخطأ وقليلا ما يخطئ فلا يقر على خطئه، فإذا جاء الحديث وقد تلقاه الصحابة وتلقاه من بعدهم وهكذا جيل عن جيل حتى وصلتنا هذه الأحاديث على أنها حق وصدق من حيث الرواية ومن حيث أن الرسول عليه السلام تكلم بها وأقره الله تبارك وتعالى عليها. فلا يمكن الحالة هذه أن نقول أن هذه من أمور الدين، هذا من ناحية، من أمور الدنيا، هذا من ناحية. أنا أقول عجبا من هؤلاء الناس، لو أن إنسانا عاديا ليس له من خلقه ومن كماله ما هو جزء من مليون جزء من كمال الرسول عليه السلام. لو قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ نقول كما قيل في بعض القضايا أو في بعض العلماء لما قيل لبعض الظرفاء الأدباء فلان كذا وكذا في العلم وفي حضر الحديث، فذهب فزاره فلما خرج من عنده سألوا كيف رأيته، قال هو إما أنه أحفظ الناس أو أقلب الناس، هو أحفظ الناس أو أقلب الناس. ليه؟ لأنه عم يحفظ فعلا أشياء هذا الرجل الذي زاره يكاد يكون قرنا له من حيث الحفظ والرواية، ولكن سمعه أشياء ما سمعها هذا الداخل عليه والزائر له في حياته كلها. إذن هو إما أنه من أحفظ الناس أو أكذب الناس. كذلك أنا أقول إذا إنسان عادي تحدث بهذا الأمر الغريب، قال في هذه الحشرة الصغيرة في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ماذا نقول عنه؟ إما أنه دجال، وإما أنه أوتي من العلم ما لم يؤت الناس، لا مناص من عشرين. أما أن يقال ممكن هذا يقول باجتهاد عنده وهو مثلا ما تعاطى أي علم، لا طب لا جراحة لا تشريح ولا أي شيء، مع ذلك يقال قالوا هذا برأيه؟ لا، هذا صنيع الدجالين. لذلك أنا أقول قالوا الناس بسطاء في العقول إنهم ينسبون الرسول عليه السلام إلى أنه يتحدث عن أمور غيبية دقيقة ودقيقة جدا، حتى العلم هذا الذي يفكرون به اليوم لم يدندن حول هذه الحقيقة بعد ولا استطاع، على الرغم من أن بعض المتحمسين يقولوا من ثبت حديث الذباب علميا، نقول نحن ثبت شيء منه لكن التفصيل الذي تضمنه الحديث لسه بعد ما تحدث عنه هذا العلم التجريبي التشريحي هذا، ولعله يمكن أن يصل يوما ما. ذلك لأن العلم اليوم يقول أنه الذبابة تحمل في جناحيها وفي بدنها أيضا نوع من الجراثيم، أظن أنهم يسمونها بالبكتيريا، وهذه الجراثيم تفتك وتقتل الجراثيم الضارة. هذا كل ما قاله الطب، وهذا فعلا لم يكن معلوما من قبل، لكن الحديث يأتي بتفصيل دقيق يقول الجرثوم القاتل في أحد جناحيه، والجرثوم القاتل في الجرثوم القاتل في الجناح الآخر. هذا الطب لا يعرفه أبدا مصداقا لقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن كيف نقول أن الرسول عليه السلام هذا قاله برأي من عنده؟ هذا لو قلنا أنا لو قاله إنسان عني أنا بقول عم يطعن فيه، ليش عم ينسبني أنني أقول برجما بالغيب؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام. إذن ما دام صح الحديث فوجب الإيمان به ووجب إدخاله في زمرة الدين، والدين ليس فقط عبادة وصلاة وحج، وإنما كل شيء جاء عن الله ورسوله، ورسوله قد أقر على ما قاله ولو باجتهاد عند نفسه فهو دين. كذلك مثلا الحديث الآخر والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. هل يقول هذا إنسان اجتهادا من عند نفسه؟ ما يقول هذا إلا الدجالون الذين يريدون أن يسيطروا على عقول الناس وأن يبتزوا منهم أموالهم بالباطل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك، فهو إذن يقول ما رأى، يقول ما سمع من الله تبارك وتعالى. لذلك فالأحاديث التي تصح من الرسول عليه السلام وقد جاءت مقررة ولم تنسخ ولو بخبر أن يقول هذا كان رأي من عندي كما سمعتم في تعبير النقد، فحكمها حكم الصلاة والزكاة وكل الأحاديث التي لها علاقة بشريعة الله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث رواها أولئك الصحابة، أولئك التابعون، أولئك الآخرون الذين جاءوا من بعدهم، الذين رووا لنا القسم الأول من الدين الذي يريد هؤلاء الناس أن يجعلوه هو الدين كله. فنحن نقول لهؤلاء المحدثين المبتدعين في الدين كما قال سلفنا الأول للمبتدعين السابقين حينما جاءوا بذرة التفريق بين الحديث له علاقة بالأحكام، فكان الراوي ثقة يحتج بهذا الحديث، وبين هذا الحديث أو مثل هذا الحديث يأتي ليس له علاقة بالأحكام وإنما له علاقة بالعقيدة، له علاقة بالغيب، قالوا هؤلاء المبتدع القدامى لا نأخذ هذا الحديث حتى يبلغ مبلغ التواتر. فرد عليهم علماء السنة سلفنا الصالح فقالوا الذين رووا لنا أحاديث العبادات هم الذين رووا لنا أحاديث العقائد، فلماذا نقول هذا الثقة في هذا الحديث ثقة وفي ذاك الحديث ليس بثقة وهو هو، بل قد يكون ثقتان هناك كل منهما كلاهما ليس كل منهما كلاهما روي حديثا في العبادات فيحتج به وروي حديثا آخر في غير العبادات في العقائد وفي الغيبيات فلا يحتج به. هذا التفريق كان قديما ثم قضى عليه علماء السلف بجهودهم العلمية، ثم غرت قرنها هذه البدعة في العصر الحاضر بطريقة أخرى بطريقة علمية زعموا. هناك كانوا يقولون أن العقل لا يقبل حديث في العقائد إلا ما يكون متواتر، وهنا يقولون أيضا العقل لا يقبل حديث جاء في أمور يتعلق بالعلوم الطبية أو التجريبية أو نحو ذلك والعلم ما حققها بعد. نحن نقول أنتم أعلموا أم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى من أمور فيها تكليف لنا من الناحية العملية من جهة، وتكليف لنا من الناحية الفكرية والاعتقادية من جهة أخرى، ليبلونا أنؤمن أم نكفر. نحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين بكل ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام برواية الرواة الثقات، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. كان جاء في آخر